بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 138، الدورة الثانية. كان الكلام في الفتاوى والإجزاء، وقلنا أنه بحث هام للغاية، لأنه محل ابتلاء الناس جميعا لغلبة أن يقلد المرء أكثر من مرجع أو مراجع بالأحرى، وفتوى المرجع بمثابة أمارة بالنسبة للمكلف على الحكم المطلوب ظاهرا أو واقعا. فعندما تتبدل الفتوى وتكون الفتوى اللاحقة لأنه أعلم أو لعدم جواز تقليد الميت هي الحجة الفعلية عليه، والأمارة كما تعلمون وما هو بمثابتها لها لازم بطلان الآخر، فهل نقول بعدم الإجزاء؟ وبالتالي مع كل مرجع يجب إعادة النظر في كل ما فعل المرء منذ بداية تكليفه، فإذا تزوج باللغة الفارسية مثلا وأبطلها يجب أن يعيد العقد، إذا اشترى سيارة بالمعاطاة يجب أن يعيد العقد، وهكذا دوالي. قلنا مبحث هام للغاية، ذكرنا الآراء في عدم الإجزاء وفي الإجزاء وفي التفصيل بين العبادة وبين المعاملة وفي تفصيلات بين بقاء المورد، يعني تزوج مرة بالفارسية ماتت إلى أولاد، خلصنا، ما المورد راح فيحكم بالصحة، أما إذا بعد موجود بجدد العقد، بين بقاء المورد وبين عدم بقائه تفصيلات آراء ذكرنا منها ثمانية. قلنا إذا ما نحكي بالأصل نحن لا نقول بالسببية، نحن نقول بالطريقية، الأمارات تكشف عن الواقع، قد تصيب قد لا تصيب. فإذا أنا قلت الشجرة صفرة وهي خضرة يعني بتصير خضرة، فأنا أخطأت طريق خاطئ. إذن الأصل عدم الإجزاء على الطريقية. العامة مرتاحون من هذا البحث، معتزلة وأشاعرة بما نسب إليهم، لأنه إما لا حكم لله أو الحكم يتبدل بتبدل الاجتهاد، ولا مانع عندهم من أن يكون لله في مسألة واحدة أحكاما كثيرة بعدد المجتهدين. فإذن لا معنى لانكشاف الخلاف، دائما الله موجود في الفتوى. عندنا بما أننا نقول بالطريقية، الأصل عندنا عدم الإجزاء. وإذا الأصل عدم الإجزاء، من يدعي الإجزاء كما هو رأي لي مراجع اليوم المعاصرين، ما بدي أقول بتفصيل، بالجملة لا يخلو مرجع من القول بالإجزاء. بعضهم رقى كبعض المعاصرين اليوم يقول إذا تبدل رأي المجتهد فكل ما عمل سابقا صحيح، عبادة معاملة غيره، إلا إذا هو مش موافق المرجع شيء تاني بصير. رأي بيقول العبادات ونحوها، سيد الحكيم مثلا صحيحة. بعضهم يقول يجب أن ننظر في فتوى الجديد إذا كان النقص الذي حصل بفتوى السابق معفو عنه، مثل مكاليف بوجوب السورة، خير إن شاء الله، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، عدم ذكر السورة مش موجب للإعادة، نحكم بالصحة. فتاوى موجودة اليوم فيكم تطلعوا بالرسائل بالصفحات الأولى، الاجتهاد والتقليد كله بيذكر رأيه، منهم من أجمل لأنه الفوت فيها هاي، لأنه في موضوع وفي حكم وفي حكم وضعي وفي قضية خارجية بينة قامت على شيء خارجي سابقا وأنا مشيت عليها وتبين البينة خطأ، يعني تحول الواقع، بدنا نشوف الواقع لا يتحول، كيف بدنا نقول بالإجزاء؟ بمعنى أنا ناظر نظر إذا كان القطعة في البيت ذهبية فأنا بدي صلي مثلا ركعتين، اجت بينة تقول ليست ذهبا، هالنظر انتهى. بعد مدة اجت بينة على قضية خارجية قالوا هذا ذهب، فحص وطلع ذهب، طلع خطأ بينة السابقة، وأنا إذا بدي أقول بالإجزاء مش لازم صلي، في منطق أن البينة لا تغير الواقع، هذا ذهب وأنا نادر ندر. لذا بعضهم استثنى الواقعيات، الأمور الواقعية لا تنقلب، بعضهم استثنى شيء آخر. ونفترض مرجع ما قال أنا عم بشتهد وعم بقول أمارة، عم قلكم يقين وقطع أنه مغلط المرجع السابق، في قطع، هاي الرواية اللي جايبها هاي الرواية استند للرواية السابقة وأنا على اليقين أقول بكذا. منهم استثنى اليقين لأنه ما بعد عبدان من قريب. إذا واحد مرجع بيقول لك يقين هذا مغلط، مش أمارة، أمارة مقابل أمارة، حجة مقابل حجة، حتى تقول تلك حجة وهي حجة، ليش بدي يبطل الحجة السابقة؟ هذا يقين بالبطلان. ونحن نقول بالطريقية، هاي استثناءات عم عيدهم بس للملمة المطلب. من أراد أن يقول بالإجزاء استدل، ذكرنا أن قيام الفتوى اللاحقة لا يعني أن الفتوى السابقة باطلة. صحيح هي حجة فعلية الآن علي ولازم ابدأ من الآن لأنه مقلده، بس هذا لا يعني أنه ذات باطل. ما هي أمارة ظنية وتلك أمارة ظنية، احتمال الصواب بعده موجود، حكينا. اثنين، الدليل الثاني به دعوى الإجماع على الإجزاء. طيب هلا بنحكي أول كلام نجاوبه، أي إجماع فرضنا؟ أول شيء ما في إجماع، لأنه نحن هاي كتب القول موجودة عندنا، لا بفتوى تراهن نبين في كلام الإجزاء خاصة القدماء، وكتب أصول للسابقين كل اللي كتبوا الأصول، في الشيخ الطوسي السيد المرتضى الدريعة تم كتابه، تحصيل إجماع غير ممكن. وفيه أنه غير تام كبرى، أولا الكبرى مش منخوصة، وفي إجماع. وثانيا أنه لو فرضنا صحة الإجماع المدعى، عم يدعي الإجماع يا أخي ما عليه شيء، هي دعوة إجماع، فهو إجماع منقول، والإجماع المنقول عندنا بقوة الخبر الحدسي المحتمل للحس. هذه نقحناها سابقا، ليس خبر حسي حتى نقول مثل خبر الثقة لازم يكون حجي، ولا حجية له. اثنين، وثالثا إن دعوى الإجماع المذكورة معارضة، هنعطيكم شو، فقد نقل الميرزا النائمي رحمه الله أن الإجماع قائم في العبادات، هيك نقل، وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله معترضا بأن دعوى الإجماع مشكلة جدا، وتلميذه ما في دعوة إجماع حتى في العبادات، لأنها ليست المسألة، يعني لأن المسألة ليست معنونة عند القدماء ولا هي مطروحة عندهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، شيخ جعفر يعني، نقل الإجماع على عدم الإجزاء، والعكس في مقابل ما نقله صاحب الضوابط سيد إبراهيم الموسوي، عنده كتاب الضوابط في الأصول ومعاصر صاحب المفاتيح الطباطبائي، من دعوى الإجماع المحقق على الإجزاء. إذن دعوى الإجماع أولا غير واقعي، وحتى لو فرضنا ادعاها أحدهم فهو ناقل للإجماع مع شكنا فيه، ونقل الإجماع ليس بحجة خاصة في مسألة بها الوضوح وهي مش مطروحة بمحكم. لا في عنوان ولا في شو اسمه، منين بكون؟ بكون من بعض ال... نشوف شو اللي بصير. مثلا أنا بعرف أنه الشك في الوجوب منشأ لي البراءة، لأنه موجود ما كنا معذبين حتى نعرض الرسول رفع عنهم، شوف أربعة خمسة من الفقهاء مبينين القدامى، بعرف يعني بصير عندي قناعة أنه الكل هيك، لا يمكن يكون واحد مخالف. أقول فأقول دعوة الإجماع على أصالة البراءة، هكذا يصير. ولذا قالوا بقوة الإجماع، بقوة الخبر الحدسي، مش عم يطلعوا بكل كتاب كتاب، كل إجماع بده يروح له ل 200 300 كتاب حتى يكتب إجماع. يعني اللي بشوف ابن زهرة بيكتب أربع خمس أسطر وفي مشي 50 فتوى بيقول بالدليل الإجماع المحقق، 50 مسألة كل واحد يرجع 200 كتاب، بيصير عنده علم الفاحص إنه يقين إنه بيقولوا هيك، بيطلع واحد بشغله. إنه قد واحد يقول معقول شيء فقير إذا قلد مجتهد ومجتهد ثاني بده يبطل، ما ملاحظين ذلك بالسيرة؟ أكيد العلماء كلهم هكذا، لا يمكن كان مرجع يقول غير ذلك، فيقول إنه إجماع. ويجوز له أن يسند إذا علم أو اطمأن، بيسند له.
ممكن استنتج بعدم التعمق المسألة
إنه من الواضحات الإجزاء ما في داعي أصلاً إنه يقع في إجماع. جين ما استدل به بعض أعاظم المعاصرين رحمه الله، وهو صحيح زرارة جلد 2 باب 41 حديث 1 طويلة هي، حيث ورد فيها أن شخصا ظن بنجاسة ما ففحص عنها لم يعثر عليها، ذبح خروف حفظ شيف ضرب فيه طلع ما كانش ليه، صلى بعد ما خلص شيفة. هي أنت هي نفس القديمة. شو قلنا؟ فلم يعثر عليها. وبعد صلاته رآها، بعد ما صلى وخلص وشاف انه هي زيتها، وقد حكم الإمام بصحة صلاته بعلة عدم جواز نقض اليقين بالشك. كيف يعني؟ منطلقا من هذا التعليل لتأسيس كبرى أن الثابت مش ضروري يكون يقين، مهم ثابت لا يرفع اليد عنه بشك. انت عندك فتوى مرجع سابق كانت حجة فعلية عليك واشتغلت على أساسها، الفتوى الثانية لا تعني بطلان تلك، انت تعلم بالبطلان اذا بتبطل بالحجة الثانية عم تبطل بالشك، لانه ظنية هي عم تبطل بالشك ما كان ثابتا، وهذه لا تنقض اليقين بالشك عم تأسس لكبرى انه الثوابت ما بتنشال بالظنون بهالمعنى. طيب وفيه عندنا إشكال على هالكلام، الله يرحمه ولا هو كان أستاذي كمان أنا يعني تمام، فجأت لقيته كاتب لبعض كتبه. وفيه أولا أن الرواية خاصة بمورد الصلاة والطهارة، واحتمال بل ظن الخصوصية لباب الطهارة والصلاة، في خصوصية للطهارة إذا المولى بتساهل في أمر بتساهل بغيره، لا دافع له سيما مع أصالة الطهارة ومع حديث لا تعاق، في اهتمام بهذا الوضع، تسهيل تسهيل تسهيل، كيف بدي جرة أنا على أمور أخرى على أعراض وعلى قضايا حتى أقول بكل شيء إزاي؟ في أولا. وثانيا إن فتوى أو حكم الإمام ينسجم مع القاعدة القائلة بمعذورية الجهل بالنجاسة، هو طلع ملا مجاهد من هذا قاعدة طبقها، مش أنا حسيت شيء وقع علي، ما أنا فحصت ملا فأنا لازلت شو جاهلا بالنجاسة، وأن الجاهل بالنجاسة معذور، ناسي غير معذور، هذا مش ناسي مش لها، يعني ده منسجم مع القاعدة. وثالثا أن الرواية لو دلت على ذلك وهي بمرأة من علمائنا، من أوضح الروايات بيستدلوا هي بكل شيء، لاستدل بها بعضهم على الأقل. يعني هذا الالتفات اللي طبعا هذه يعني مش إشكال كامل، ثلاثة أرباع إشكال، إنه قد واحد يجاوب شو طالما الفقهاء، بس لأنه هاي الرواية مطروحة جدا، كانوا فقهاءنا يبدأوا بالعبادات والطهارة الطهارة طهارة. الرواية أمامهم دائما، لو كانوا حاسين أنه مبين أنه اليقين المراد منه الحجي، وإذا باب الطهارة منعدي على كل شيء ونروح للفتاوى، ما كانت يعني يعني بدي أيد أنا أنه ما فهمه رضوان الله تعالى عليه في غير محله، لا تصلح. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، ما ذكره جمع من أن الحكم ببطلان الأعمال السابقة بناء على فتوى اللاحق سيؤدي إلى الهرج والمرج لا محالة، لا سيما طبعا مني التوضيح في باب العقود والبيوع والنكاح والطلاق. شغلي هذا موجود في أكثر من فقيه شفت ذكرينه بشكل، وفيه أن دعوى الهرج ممنوعة في فقهنا، أما في الصلاة فلقلة الخلاف، أول ما في خلاف بهالمعنى لقلة الخلاف، وما اختلف فيه مشمول للا تعاد عند الفقهاء كلهم. ما في أول شيء ما في هرج بموضوع الصلاة اللي هي الواجب اليوم، أكثر شيء نحن مبتلين بالصلاة، شايف الله تعالى خلقنا والثلاثة بالصلاة يوميا، هذه ما حتنعاد ولا فقيه حيجي يبطل الآخر. وأما في العقود ففي المعاطات، لو فرضنا لو فرض الفتوى كما كان، لو فرض الفتوى ببطلانها، فإنه معلوم الرضا لجمهور الناس. واحد تيجي تقول له أنا أشتريت قبل 20 سنة عندك كيلو سكر بالمعاطاة، لك يا عم ما حدا أصلا، الناس بتباني على أنه عم يعطيك وراضي بعقل وغير عقل، إذا معلوم من سيرة الناس. وأما في النكاح محل البلاء، فلورود النص لكل قوم النكاح، أنا محسوم كمان عنا، وألحقوا به الطلاق إذا صح النكاح. شو الفرق بين من طلاق؟ ما هذه يعني ليش بده عيد؟ لا انه ابطل العقد بالفارسية لكل قوم نكاح، هودي نكاحهم بالفارسية، هودي نكاحهم بالهندية، هودي نكاحهم بالتركية، هودي نكاحهم ضمن، مش بس تشمل الاثار، انت عم تروح على الاثار وعم تروح على العقد، لكل قوم نكاح في اللفظ في الاثر في الكذا، نحن نبني، ممنوع تاخذ مرة مزوجة على الطريقة الاخرى. من هالانصراف؟ هؤلاء قوم من المسلمين يعقدون بالفارسية، قوم النكاح حدا مش نكاح معتبر عندهم، كانوا بالفارس اجى الاسلام اسلموا مكملين بهالطريقة. ما انت بدك تفرض انه ما عندك نص، اجى المفتي يقول في نص، فنحن لكل قوم النكاح في فينا نعممها على هذا الموضوع. انت عم تروح على الاثر، انت بدك تقول انه البوذيه بيتزوجوا بطريقه ما وعندهم اثار يمكن غير عنا، فهو بنعتبر الزوجه زوجه ممنوع حدا يقرب عليها.
حصلت لكل قوم النكاح هذه المصيبه،
لا ما هذه متفق، انا عم جاوب انه هي متفق عليها عندنا بما انه كله مورد اتفاق، فوين الهرج؟ واما ما بقي، انا عم بحدث اشكال تامل، واما ما بقي فلا يلزم منه هرج ومرج. وين هذا يلزم هرج ومرج؟
احنا هي المرج بكبر المساله وظهره.
واما في الخمس، هذه اللي هي محل الابتلاء، فالهرج لا يلحظ في المجموع. انت بتلحظ الناس اللي عليها خمس بنا في 10% كل واحد بالنسبة له لا بتعمل له هرج ولا بتعمل له مرج، مش بالمجموع الكلي بالعالم بتقول بيصير في هرج. فإن ذلك بالنسبة في كل منطقة، فرضنا خارج طلع لك خمس وروح خمس يعني ولو فعل ذلك من الأول لاستلزم سقوطه. مش عارف فهمتوها إني مش عم بيقولوا إنه بالخمس إذا إجا بطل الخمس كل الذين كانوا يقلدون هذا المرجع الذي قال لكم سفي بده يصير هرج ومرج يجي خمسه كثير منيح. لو كان المرجع الأول آية في خمس لكن كمان استلزم الهرج، ليش تلك ما استلزمت الهرج؟ ليش إذا هلا بده يرجع بده يصير في هرج؟ فإذا الهرج لم يرفع الأول فكيف يرفع الثاني؟ يعني هلأ لو فرضنا إجا مجتهد يقول كل واحد بالبيت إذا جايب هاي اللي بيقتلوا فيها العقص هاي معفو ما في عفو بالخموز، جينا كلنا بتلينا بالخموز شنو هرج ومرج؟ خروا عكس عقلنا خليك ما إنه عم بيقولوا إنه يلزم الهرج، هرج شو؟ فإذا لم يلزم مع الأول لا يلزم مع الثاني، وإذا لزم مع الأول فليلزم مع الثاني. إذا حكم شرعي ملزم فيه أنت وأدى إلى بعض الهرج أنت عم تلزم فيه الأول خلزم فيه الثاني. ولكن يبقى في النفس مما ذكر شيئان. ليش في النفس شيء؟ لأن المعاطاة مثلا ليست في المحقرات. في واحد بيبيع بيته بيندم، بيبيع سيارته بيندم، أو بيرضى ما يعرف إنه هي باطلة، هات البيت اليوم 2 مليون دولار. المحقرات لا في الأمور التي لها شأن، هي على مستوى وحدي فقط. وأما في النكاح فإن جمهور من فسر الحديث فسره بلحاظ الآثار، يعني مش ملتزمين بقواعد الشريعة وبالنفقة وغير أحكامنا، نحن عندنا لحال النكاح آخر بيتزوج الأخت بيتزوج الأم وليس بلحاظ اللفظ وإن كان منه، مش رايح عليها. وأما قضايا الحج وقضايا الصوم ففيها ماء من الكلاف ما فيها حرام يلزم فيها. فإن لم يلزم الهرج إذا ما بدنا نسميه هرج فلا شك في وجود عسر نوعي. شو الناس تضل تبحث وتسأل ورجع لورا وشوف شو عملت واركض ويضيعوا وناسي شغلي فيها من العسر على البشر، عسر نوعي بالحقيقة. وهذا ما دفع ثلة من فقهائنا للانتقال إلى دليل العسر. ها دعوة العسر شو فيها؟ الحمد لله وشكرا. منكمل هذا البحث بدي كمله على الآخر إن شاء الله بدي